والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الذي نعتبره يوما عظيما ومجيدا، لأنه من أيام شهر الله عز وجل وفي العشر الأواخر من شهر رمضان، المناسبة التي كان قد أعلنها الإمام الخميني قدس سره يوما عالميا للقدس، أود أن أتحدث إليكم في عدة عناوين في الوقت المتاح. العنوان الأول ما يرتبط بالمناسبة، يوم القدس العالمي وقضية الصراع مع العدو والقضية الفلسطينية. العنوان الثاني هو التعليق على التهديدات الإسرائيلية للبنان عموما ولحزب الله خصوصا في الأسابيع الأخيرة، خصوصا ما وبالأخص ما سمعناه في مؤتمر هرتزليا، أعود إليه بالتفصيل إن شاء الله. والثالث، العنوان الثالث، هو الوضع الأمني في لبنان وحادثة القاع الأخيرة والتداعيات والمسؤوليات. من المعروف، نبدأ من العنوان الأول، من المعروف أن انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 أحدث تحولا كبيرا جدا في الأوضاع الإقليمية وفي أوضاع الأمة. سقط نظام الشاه، نظام الشاه الذي كان عميلا لأمريكا وخادما لإسرائيل وشرطيا للخليج بكل ما يعنيه الشرطي بهذا المعنى الذي كان يمارسه نظام الشاه. حليف إسرائيل الأول في المنطقة سقط، انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، قطعت العلاقات مع إسرائيل، أغلقت السفارة الإسرائيلية في طهران وافتتحت سفارة فلسطين. وحصل العكس، يعني دائما كان هناك أنظمة عربية وعروش عربية من أجل أن تحافظ على وجودها وبقائها ومكانتها، كانت تعمل في العلن أو في السر لخدمة إسرائيل وتتقرب من إسرائيل من أجل أن تحظى بحماية الولايات المتحدة الأمريكية. جاء الإمام الخميني قدس سره الشريف، ومنذ اليوم الأول، يعني في الوقت الذي كان يحتاج فيه هذا النظام الجديد إلى حماية دولية، إلى غطاء دولي، إلى يا أخي حياد دولي في الحد الأدنى، أن تعطى له هذه الفرصة، مع ذلك هو ذهب إلى هذا الموقف المبدئي العقائدي الحاسم، وقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي وحول سفارة إسرائيل إلى سفارة فلسطين. وبعدها انتخب هذا اليوم، آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، وما يعنيه من قداسة خصوصا لدى المسلمين، يوما عالميا للقدس. لم يختاره يوما عالميا لكربلاء أو للنجف أو لطهران أو لقضية وطنية إيرانية، وإنما لقضية الأمة وللقضية التي هي ذات بعد إنساني وبعد إسلامي وبعد أخلاقي، وهي قضية القدس. من أهداف هذا الإعلان، كما كان الإمام نفسه يقول ذلك وكما كنا نردد في كل المناسبات السابقة، له عدة أهداف، ولكن من جملة أهدافه هو إبقاء هذه القضية حية في الذاكرة في الوجدان، حتى لا تنساها الشعوب ولا تنساها الأمة ولا ينساها خصوصا المسلمون الصائمون القائمون، ليفهموا أن هذا جزءا من التزامهم، جزءا من أن هذا جزء من التزامهم وجزء من عبادتهم وصلاتهم وصيامهم، لأنه لا يمكن الإنسان أن يدعي التزاما حقيقيا بدين الله سبحانه وتعالى وهو يترك كيانا كالكيان الإسرائيلي يحتل مقدسات ويعتدي على الشعب الفلسطيني وعلى شعوب المنطقة ويتآمر على الأمة ويعيث في الأرض فسادا. إذا أن تبقى في الذاكرة، وأيضا أن يسلط الضوء في كل عام في مثل هذا اليوم، وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى العالم، على قضية فلسطين وعلى شعب فلسطين وعلى المقدسات في فلسطين وعلى آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، وعلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حصار وضغوط وظروف حياتية قاسية في غزة أو في الضفة الغربية أو ما يعانيه في أراضي 48 وفي الشتات. إذا هذا اليوم هو يوم للتذكير ويوم للإضاءة على هذه المأساة وعلى هذه القضية العظيمة، ويوم أيضا لرسم الطريق وتحديد المسؤوليات بوضوح وبعيدا عن المجاملات الدبلوماسية والسياسية. في هذا السياق يجب التذكير بما يلي والتأكيد عليه. أولا، الحق الواضح الذي يجب أن يقال في مثل هذا اليوم، في يوم القدس العالمي، أن يقال وبقوة، أن فلسطين من البحر إلى النهر أرض محتلة مغتصبة مسروقة من أهلها وأصحابها الشرعيين، وأن تقادم الزمان لا يحول المسروق والمنهوب إلى ملك شرعي وقانوني للسارق والناهب ولو اعترف به كل العالم. ولذلك فإن دولة إسرائيل كيان غاصب ومحتل وسارق وناهب، وأنجز كل ذلك بالإرهاب. هذا الكيان لا يجوز الاعتراف به ولا التسليم له ولا تقديم التنازلات له، ويجب أن يزول من الوجود ليعود الحق كاملا إلى أهله وإلى أصحابه. في شهر الله، في شهر الصيام، شهر القرآن الكريم، شهر العبادة، شهر الحق، هذا هو الحق وليس سواه، هذا هو الدين لمن يريد أن ينطق أو ينطلق من الدين أو يتحدث باسمه، وأي كلام آخر هو خداع وتزوير وباطل وظلم وتجاوز لحقائق الدين والأخلاق والقيم الإنسانية والتاريخية. ثانيا، في أسوأ الظروف والحالات قد يشعر شعب ما أو حكومات ما أو دول ما بالضعف، ويقول نحن ضعاف، ما أدري نحارب، ما أدري نقاتل، ما أدري نفتح الجبهات. طيب، في أسوأ الظروف والحالات الضعف قد يسوغ عدم الذهاب إلى الحرب، ولكنه لا يسوغ التسليم للعدو والاعتراف بشرعية العدو والقبول بالعدو والتوقيع لإعطاء الأرض للعدو وصولا إلى التطبيع مع العدو وإقامة علاقات تجارية ودبلوماسية وأمنية مع هذا العدو، بل أكثر من ذلك التواطؤ مع هذا العدو على المقاومين وعلى الصامدين وعلى الرافضين للاستسلام وللخنوع. هذا الذي يحصل الآن ويجري الآن للأسف على مستوى بعض الأنظمة العربية. تصوروا أن الحال وصل أن بعض الدول العربية يصوت لمصلحة إسرائيل في انتخابات إحدى اللجان المهمة في الأمم المتحدة. شو الحجة؟ شو الدليل؟ ليش؟ طيب أنت ضعيف مش قادر تحارب، بس أنت ضعيف إلى حد أن تعترف وأن تسلم وأن تصوت وأن يعني تنظف إسرائيل أمام العالم وجناياتها وجرائمها وتدافع عنها. هذا لا يوجد له أي منطق ولا أي عقل ولا أي دين ولا أي أخلاق يمكن أن تبرر هذه التصرفات. نحن في يوم القدس نقول لكل هؤلاء: لا تعترفوا بإسرائيل ولا تعطوها الشرعية، اتركوا إذا كنتم أنتم ضعاف وعاجزين ولستم أهلا لهذه المعركة المصيرية والتاريخية، اتركوا هذا الأمر للأجيال وللمستقبل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قانون، هناك قانون إلهي، قانون الاستبدال. إذا كان هذا الجيل أو الجيل الذي سبق، طبعا هذا الجيل ليس كذلك، لكن هناك حكام وبعض هذا الجيل هو هكذا، إذا كانوا عاجزين أو ضعاف أو خانعين أو مستكينين أو مشتبهين في الأولويات، فإن الله سبحانه وتعالى لن يترك عباده المستضعفين والمظلومين والمعذبين في فلسطين وفي هذه المنطقة، ولن يترك مقدساته ولا الأرض التي باركنا حولها لهؤلاء القتلة الصهاينة المفسدين. سيستبدل بهذا الجيل جيلا غيره، جيلا لائقا قادرا كفؤا مستعدا لتحرير الأرض والمقدسات وإزالة هذه الغدة السرطانية من جسد وبدن هذه المنطقة. ثالثا، الطريق الوحيد، ما بنحتاج كتير نحكي وننظر، لأنه الوقائع والتجارب من سنة 48 إلى اليوم تؤكد هذه الحقيقة، أن الطريق الوحيد المتاح أمام الشعب الفلسطيني وأمام شعوب المنطقة التي يستهدفها هذا الكيان ويعتدي عليها هذا الكيان ويحتل بعض أراضيها هذا الكيان ويطمع بأراضيها وبخيراتها هذا الكيان، أن الطريق الوحيد هو الصمود والمقاومة ولو بالنفس الطويل. المفاوضات إلى أين أدت؟ إلى الاعتراف بإسرائيل، إلى إعطاء القسم الأكبر من أرض فلسطين لإسرائيل، إلى فتح الأبواب للخانعين العرب ليطبعوا ويقيموا العلاقات مع إسرائيل، وإلى تطويق المقاومين، وإلى فرض أصعب الظروف، ظروف العيش والحياة على الشعب الفلسطيني وعلى شعوب المنطقة. الطريق إذن واضح، لا يحتاج إلى الكثير من الشرح والاستدلال المنطقي والعقلي والمجيء بشواهد تاريخية، لأن الوقائع التي عشناها نحن وأنتم وأجيال عديدة في هذه المنطقة منذ ما قبل 1948 إلى اليوم تؤكد هذا المعنى. لكن ما أريد أن أقف عنده في مناسبة يوم القدس هو الوضع الحالي، الوضع الذي وصلنا إليه. ومن الملفت جداً أن القوم هم القوم، يعني اليوم ماذا يجري؟ اليوم بالحد الأدنى فينا نقول، يعني في العقود الأخيرة، في العقدين الأخيرين، بلش في تحول بالمنطقة اسمه مشروع المقاومة في لبنان، مشروع المقاومة في فلسطين، في محور مقاومة بلش يتشكل بشكل أو بآخر، عماده الجمهورية الإسلامية في إيران وسوريا و كثير من الشعوب والقوى الحية في هذه المنطقة، بعض الدول اللي كان شوي موقفها إيجابي، وبدأ خيار المقاومة يصنع انتصارات وإنجازات حقيقية في لبنان وفي فلسطين وعلى مستوى المنطقة. طيب شو اللي عم بيصير هلأ في أوج تقدم مشروع المقاومة على مستوى الأمة، مقاومة المشروع الصهيوني ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، في أوج التقدم على مستوى الأمة وإرادة الأمة وثقافة الأمة وتأييد الأمة لحركات المقاومة، وفي سياق تحولات كبرى كانت تحصل في المنطقة، نجد أن هناك من دخل من جديد بقوة ليحبط هذا المحور وهذا المشروع ليسقطه، وعمل من طريقين. الطريق الأول هو أخذ المنطقة كلها إلى حروب وإلى مواجهات وإلى فتن تحت عناوين كاذبة، الحرية والديمقراطية والطائفية والمذهبية، واخترع أعداء واخترع تهديدات واخترع مخاطر، وزج بإمكانات بشرية وإمكانات مادية وعسكرية هائلة في هذه الحرب، والهدف هو ضرب دول المقاومة وحركات المقاومة من جهة، وضرب ثقافة المقاومة لدى شعوب أمتنا وإرادة المقاومة لدى شعوب أمتنا، أنه نوصل كلياتنا نيأس خلاص، مين بعد يفكر فلسطين ويقاتل إسرائيل ويقف بوجه إسرائيل وقدس إلى آخره. هذا واحد انشغل، بعده عم ينشغل هلأ باللحظة اللي أنا عم بحكي معاكم فيها، هذا بعده عم ينشغل بسوريا وباليمن وبالعراق وفي أكثر من مكان، على مستوى الحروب وعلى مستوى الفتن في أكثر من مكان، من البحرين إلى ليبيا إلى أفغانستان وباكستان ونيجيريا وأندونيسيا ومصر و و و و إلى آخره. والطريق الثاني هو فتح الأبواب لإسرائيل، تطبيع العلاقات معها، اللقاءات العلنية، الموضوع الإعلامي، وصولا إلى التصويت لمصلحتها في الأمم المتحدة، وصولا إلى محاولة تقديمها كصديق أو كحليف، وأن هي جزء من المعسكر، اليوم صارت جزء من معسكر محاربة الإرهاب الذي هو المقاومة ومحور المقاومة. طيب، هذا اللي عم ينشغل الآن. الملاحظ أن نفس الأنظمة، يعني إذا بترجع شوي لبدايات القرن الماضي، العشرينات، الثلاثينات، الأربعينات، الخمسينات، الستينات، نفس الأنظمة هي ذاتها، بل اسمحوا لي أقول نفس العائلات هي ذاتها الحاكمة، التي عملت منذ البداية على فتح الطرق أمام أمريكا وبريطانيا ليقيموا دولة إسرائيل وليحصلوا في مقابل ذلك على عروشهم، هم الذين ما زالوا الآن يقاتلون لتبقى الأبواب مفتوحة أمام إسرائيل، ويحاربون كل إمكانية مقاومة، سواء كانت في مصر سابقا أو في سوريا أو في العراق أو في أي مكان، من أجل أن تبقى لهم عروشهم. نفس المعادلة ونفس الحيثية ونفس الجهات، والتاريخ يعيد نفسه. هؤلاء هم أنفسهم قبل عقود وفي بدايات القرن الماضي ما قاتلوا إسرائيل وما سمحوا بقتال إسرائيل، وساعدوا لتقوم إسرائيل وثبطوا عزائم هذه الأمة، وعندما قامت جيوش وحكومات لتقاتل إسرائيل تآمروا عليها وحاربوها وحاربوا كل ما هو مقاوم وقومي وعروبي تحت حجج مشابهة للحجج الحالية، مشابهة لها، مش نفس الحجج، مش العنوان الطائفي، عناوين أخرى. والآن هم يعيدون الكرة نفسها في مواجهة محور المقاومة. لذلك اليوم أليس من الصدفة أنه الذين يحيون يوم القدس في أكثر من بلد، باليمن اليوم، بالبحرين، بسوريا، بالعراق، بإيران، في أكثر من بلد في العالم، في نيجيريا، في أكثر من بلد في العالم، أنا عديت هالدول لأنه في جامع مشترك بيناتهم، لو كشفتم عن ظهورهم لوجدتم صياط هذه الجهات، وأعني النظام السعودي وآل سعود، لو كشفتم عن ظهور هؤلاء لوجدتم صياط هؤلاء. هاي صدفي عجيبي أن اليوم الذي ينادي بالقدس ويتحدث عن فلسطين ويعلن استعداده لنصرة فلسطين رغم كل المظالم التي تلحق به، أنه ظهر عليه آثار هذه الصياد، هذا أمر ملفت، هذا أمر ملفت. في كل أحوال، الرسالة اليوم التي أريد أن أوجهها هي أولا على كل الذين، على كل أدوات وخدم أمريكا وإسرائيل في المنطقة، أن يفهموا جيدا، أن ييأسوا من إمكانية أن تتخلى شعوبنا وحركاتنا وقوانا الحية عن فلسطين وعن القدس وعن شعب فلسطين مهما فعلتم، مهما فعلتم. الدليل هو اللي عم تشوفوه اليوم، هذا اليمن. اليمن حيصير سنة ونص حرب شعواء وباسم الإسلام، اسمحوا لي للأسف الشديد، والبعض يستخدم باسم أهل السنة والجماعة، وباسم الحرمين الشريفين، يقتل أطفال باعتراف الأمم المتحدة الجبانة التي تراجعت بالمال، باعتراف منظمات حقوق الإنسان في العالم. الذي ارتكب في اليمن على مدى عام ونصف تقريبا مهول وخطير وكارثي، ولكن هل خرج شعب اليمن ليقول كفرنا بالإسلام وكفرنا بالدين وكفرنا بالحرمين الشريفين وكفرنا بالأمة وبفلسطين وبالقدس وبالمقدسات؟ أبدا، خرجوا ليقولوا نحن متمسكون بهذا الإسلام أنتم بريئون منه، ومتمسكون بهذه الأمة، ومتمسكون بفلسطين وبالقدس وبشعب فلسطين ولن نتخلى عنه. نفس المنطق بالبحرين، نفس المنطق في نيجيريا التي قام جيشها وبتحريض من المملكة العربية السعودية بحسب كل المعطيات والوثائق بقتل 1000 إنسان، 1000 إنسان، واعتقال قائدهم وزعيمهم فقط لأنهم في هذا المحور وفي هذا الخط، ومع ذلك يخرجون اليوم ليفوا لأولئك الشهداء الذين قتلوا بالتحريض على الشيخ الزكزكي وجماعته في نيجيريا. كانوا هو عم يعملوا مظاهرات بيوم القدس، هو عم بيقول موت لأمريكا والموت لإسرائيل، نفس الشعار اللي في صنعاء، نفس الشعار اللي في طهران، نفس الشعار اللي ببغداد وبيروت وبدمشق، ومع ذلك ولم يتخلوا. هذه رسالة واضحة، لن تستطيعوا أن تفرضوا لا بالحديد ولا بالنار ولا بالقتل ولا بالمجازر ولا بالحروب ولا بالتضليل الإعلامي ولا بالتحريض الطائفي ولا بالاتهام، أن تفرضوا على أهل هذا المحور وعلى شعوبه وعلى حكوماته أن تتخلى عن فلسطين أو تنسى القدس وتسمح لإسرائيل بأن تسيطر على هذه الأرض المباركة وهذه المقدسات العظيمة وتعيث في منطقتنا فسادا. وثانيا أن تستيقظ شعوبنا العربية والإسلامية وتخرج من هيمنة الإعلام المضلل وتدقق بالوقائع لتعرف جيدا أن كل ما يجري في منطقتنا اليوم تحت عنوان الحرية والديمقراطية والطائفية والدفاع عن كذا وكذا هي مجموعة من الأكاذيب، وأن الهدف الحقيقي هو تدمير دول وجيوش ومجتمعات وشعوب وحركات المقاومة والمنطقة وتمزيقها وتفتيتها من أجل حماية إسرائيل وبقاء إسرائيل اللي بعام 2011 أمام قيام والانتفاضات الشعبية في المنطقة كانت إسرائيل تتحدث عن خطر وجود جديد، رجعت بدها تعمل تشكل فرق جديدة على كل حدود مع مصر ومع الأردن. الرعب الذي اجتاح إسرائيل بسبب المظاهرات التي اجتاحت العديد من العواصم العربية جعلها تقف من جديد أمام خطر وجودي. من الذي أخرجها من هذا الخطر الوجودي؟ من الذي حول هذا التهديد على إسرائيل إلى فرصة لإسرائيل؟ عبرت عنه في مؤتمر هرتزليا، سأحكي عنه بالنقطة الثانية. وثالثا أن طريق المقاومة موصل للإنجاز وللنصر وللتحرير، وأنه ليس طريقا صعبا، فقط يحتاج إلى إرادة وإلى تصميم. شايفين يا شعوب المنطقة، يا شعبنا فلسطين، لو فقط أنفق وبذل من جهد بشري ومادي، شو بدي بكل اللي عم بيصير بالمنطقة بس في سوريا واليمن، بس من جهود بشرية ومن تضحيات ومن انفاق مالي ولوجستي، هيدا بس كان كفيلا بتحرير فلسطين 10 مرات. ليس هناك ضعف وليس هناك عجز وليس هناك فقر في هذه الأمة، في شعوب هذه الأمة، في حكومات، في جيوش وفي إمكانات وفي فلوس وفي عقول وفي جنرالات وفي إرادات وفي 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 وفي، ولكن هناك مجموعة من خدم أمريكا وإسرائيل ما زالوا يتسلطون على رقاب هذه الأمة وعلى شعوب هذه الأمة، يمنعونها من قتال إسرائيل. وكلما استيقظت هذه الأمة ووعت على خياراتها ومشت طريقها، وضعوا في طريقها السدود وفرضوا عليها الحروب لتتجه وتحارب في أي ساحة، المهم أن لا تقاتلوا في ساحة فلسطين، قاتلوا في أي ساحة ولكن ممنوع عليكم أن تقاتلوا في ساحة فلسطين. إذن طريق المقاومة ممكن وموصل، ويجب على كل شعوب عالمنا العربي والإسلامي أن تضرب على يد هؤلاء الذين يصنعون الحروب ويفرضون الحروب ويصرون على مواصلة الحروب، يصرون على مواصلة الحروب ويعطلون أي شكل من أشكال الحل السياسي في سوريا أو في اليمن أو في البحرين أو في ليبيا أو في أي بلد، ويدعمون الحركات التكفيرية والإرهابية التي نشأت أساساً في فكرهم وفي أحضانهم وفي بيوتهم. عندما تأخذ الأمة هذا الموقف، نعم يمكن أن تقف هذه الحروب، ويمكن أن تقف هذه الفتنة، ويمكن أن نعود جميعا إلى الطريق الصحيح والصواب وإلى المعركة الحقيقية التي بالتأكيد نستطيع أن ننتصر فيها جميعا. العنوان الثاني الذي له صلة أيضا بالعنوان الأول هو مؤتمر هيرتزليا. للأسف الشديد السنة بمؤتمر هيرتزليا أولا كان في مشاركة عربية، والمؤتمر هو له علاقة بالأمن القومي الإسرائيلي، أمن إسرائيل ومستقبل إسرائيل والبيئة الاستراتيجية تبع إسرائيل. الذل العربي والهوان العربي والخضوع العربي وصل إلى حد أنه يذهبوا ويشاركوا في، يعني أنتوا الله جابركم يعني. طبعا وكان زينة هذا المؤتمر هو ممثل المعارضة السورية التي شاركت في هذا المؤتمر، لأنه هوديك مفهوم، هذا من هلأ عم ببشر أنه سوريا اللي بدها إياها المعارضة السورية هاي اللي مثلها هذا الممثل هي على شاكلة مؤتمر هيرتزليا. بهذا المؤتمر سمعنا كتير حكي، طبعا بمر عليه عناوين لأنه بس بدي أعلق على التهديدات اللي لها علاقة بلبنان. شفنا الإسرائيلي خلافا لعام 2011 بمؤتمر هيرتزليا كان الحكي في أنه إسرائيل تعيش في بيئة استراتيجية خطيرة جدا، الوضع خطير جدا إلى آخره، ما بدي عيد. إلى 2016 الإسرائيلي المرتاح اللي عم يحكي عن فرص جديدة مع الدول العربية خصوصا مع السعودية، اللي عم يحكي عن تدمير جيوش عربية كما حصل في سوريا في العراق في أماكن في ليبيا في أماكن أخرى، وعن استنزاف جيوش عربية أخرى كما يحصل في مصر. قاعد مبسوط هو أنه هذا وضع الجيوش العربية، هذا وضع المجتمعات العربية، هذا التقدير للحرب. شوي هو صار بده يصير شريك بالحرب على الإرهاب، طيب أي إرهاب؟ بالوقت اللي هو على الحدود مع الجولان يدعم النصرة ويدعم الجماعات المسلحة بالسلاح والمال وبفوت لهم جرحة تبعهم وبالتموين وبالتغذية وبالمعلومات. وبهذا المؤتمر بتمنى توقفوا عند نقطة مهمة كتير، أكثر من واحد حكي فيها، لأنه خطباء هذا المؤتمر هني جنرالات وقادة أمنيون وعسكريون وسياسيون حاليون وسابقون وضيوف من الخارج، حكوا بقلق شديد عن إلحاق الهزيمة بداعش في سوريا. ليش إسرائيل مرعوبة من أنه داعش تهزم في سوريا؟ ليش إسرائيل مرعوبة من أنه محور المقاومة ينتصر في سوريا؟ بتمنى البعض اللي بعد عنده شكوك أو ما عنده وضوح أو عنده ضبابية يعذب حاله شوي مشان يكون عنده قراءة صحيحة وياخد خيار صحيح وقرار صحيح يجيب كله نشر في وسائل الإعلام، واللي بيحب نحن بنبعث له الترجمات الكاملة لمؤتمر هيرتزليا وما قيل فيه، خلي يشوف انه شو التقدير الإسرائيلي إذا صار انتصار لمحور المقاومة في سوريا ولحقت الهزيمة بداعش وبالجماعات المسلحة، هذا شو آثاره استراتيجية ومخاطره على إسرائيل لتعرفوا بأي صف بتكون تكونوا وبأي جبهة بتكون توقفوا. على كل حكوا عن إيران وكان لها حظ وافر، طبعا أنا اللي حكيته قبل كم يوم مش جديد، ألا بعض الناس استفادوا أنه هذا اعتراف، لا هذا مو اعتراف، هذا حكي قديم مو اعتراف، هو سمحت السيد القائد الله يحفظه المسؤولين بالجمهورية الإسلامية هم علنا هم يقولون نحن ندعم بالمال وبالسلاح كل حركات المقاومة ونفتخر بذلك، ونعم هم يدعمون حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين. وبالمناسبة بين هلالين، مش صحيح إذا حدا بيطلع بيقول أنه والله في حركات فلسطينية أو منظمات فلسطينية توقف عنها الدعم بسبب الخلاف أو الموقف في سوريا، أبدا أبدا هذا غير صحيح، وموقف الجمهورية الإسلامية وموقف كل محور المقاومة خصوصا موقف حزب الله في هذا الأمر، أنه نحن بموضوع سوريا صحيح اختلفنا برأي مع بعض الفصائل الفلسطينية، ولكن لم نطلب منهم ولم نضغط عليهم ولم نتشاجر معهم حول هذا الموضوع، وكنا نقول لهم جيد أنتم أحرار تاخذوا الموقف اللي بدكم إياه، نحن بنتمنى تتفهموا موقفنا، لكن في موضوع فلسطين ما في خلاف، في المعركة مع الإسرائيلي ما في خلاف، في دعم شعب فلسطين ومقاومة فلسطين ما في خلاف. على كل هذا بين هلالين، كان في تركيز ملفت على لبنان وبالتحديد على حزب الله في لبنان، وبعتقد أنه أغلب الكلمات حكيت عن لبنان وعن حزب الله وصورت انه شو طبيعة التهديد اللي بيمثله، واطلقت جملة طويلة عريضة جمل من التهديدات والتهويلات اللي انا بس بدي اعقب عليها بكلمتين. انا اللي بدي اقوله في كل ما سمعناه من تهديدات وتهويلات، انا برأيي وبقول للإسرائيليين وبحب الناس يعرفوا انه يا إسرائيليين ما في شيء جديد فيما قلتم وفيما أنتم عليه. في شغلة وحدة جديدة أنه صرتوا بتكتروا حكي، بالزمانات ما كنتوا هيك، قبل عقود ما كنتوا هيك، هلأ صرتوا بتحكوا كتير 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 كتير، وهي بعتقد هذا جديد عند الإسرائيلي. لكن غير هيك شو الجديد؟ أنه سندمر، ما أنتم من قبل 48 تدمرون، دمرتوا فلسطين ودمرتوا بلبنان ودمرتوا بسيناء وبالجولان وبالمنطقة، وعن قريب من 1982 والحروب على لبنان وصلنا 93 ل 96 لل 2006 إلى قطاع غزة، الحرب الأولى والثانية والثالثة و وصولا إلى حرب رمضان قبل مدة. فما في شيء جديد تطلع تقول نحن سندمر، اما معروف انت بتدمر، ليش انت عندك شيء تاني غير تدمر؟ هذا مش جديد. سنقتل، ما انت اصلا كيان قائم على القتل، انه عم تهددنا بدك تقتلنا وتذبحنا وتشرد نسواننا واطفالنا، ما انت فعلت ذلك خلال عقود من الزمن وما زلت تفعل ذلك، ومن الطبيعي ومن المتوقع من كيان مثلك ان يفعل ذلك. ما شو الجديد بهذا الموضوع؟ انه والله يا حزب الله ويا فلان، لانه خطبوني الي، انه لو بتعرف نحن شو عنا معلومات عنكم كنت مدري شو بتعمل. هلا يمكن يكون، اكيد لازم يكون عندكم معلومات عنا، بالنهايه انتم عندكم اجهزه امنيه قويه جدا وطائرات الاستطلاع بلبنان شغاله ليل نهار، والاجهزه الامنيه الاجنبيه كلها بخدمتكم، والسي اي اي بلبنان بجند لخدمتكم، المخابرات الأمريكية وجزء من المخابرات العربية كمان بتشتغل بخدمتكم، طبيعي. وممكن يكون عندكم حجم معلومات كبير، ممكن، ليش لا؟ لكن هذا شو بيقدم شو بيأخر؟ يعني بال 2006 ما كان عندكم حجم معلومات كبير عنا؟ شو كانت نتيجة الحرب؟ مين اللي عمل مفاجآت بحرب 2006؟ نحن ولا انتو؟ انتو كان هاي حربكم الطبيعية قصف وتدمير وتهجير وهجوم على ضياع وضرب جسور وبنية تحتية، هذا اللي بتعملوه عادة، لكن هاي المقاومة هي اللي صنعت المفاجآت بال 2006. ما كان عندكم معلومات كتيرة عنا؟ على كل هذا اولا، وثانيا مهم الجديد انه نحن شو معلوماتنا عنكم، حجم المعلومات اللي عنا عن اسرائيل وعن جيشها وعن إمكانياتها وعن قدراتها وعن محطات الكهرباء فيها ومحطات البتروكيميائيات فيها ومحطات النووي فيها ومصانع النووي فيها وأماكن التأثير الاقتصادي فيها والتركيب النفسي والمزاج والمناخ والجبهة الداخلية. المهم الآن مش بتعرفوا أنتوا عننا، مهم نحن كحركة مقاومة شو بنعرف عنكم، ويمكن كأول جهة مقاومة أو أول جهة عربية تقاتل إسرائيل ويتوفر لديها هذا الحجم الهائل من المعلومات عن هذا العدو وعن نقاط قوته وعن نقاط ضعفه وعن إمكاناته وعن مقدراته وعن كيفية إلحاق الهزيمة به. هذا الجديد، ولا أنتم عندكم معلومات عنه؟ شو الجديد هذا؟ أو مثلا أنه يا فلان، يعني خطاب لإلي أنا منشان أنا خاف، انه بالحرب الجاي بدنا نقتلك. على اساس بالحرب الماضيه ما كنتوا بدك تقتلوني؟ يعني هذا جديد؟ يعني ما عملتوا مجازر مشان تقتلوا فلان وفلان بالحرب الماضية، وما عم تشتغلوا بالليل والنهار لتقتلوا فلان وفلان، ما هذه حرب مفتوحة بيناتنا. إذن أنا بعتقد بهذا المؤتمر العظيم اللي باركوه العرب وحضروه فيما يعنينا ما في شيء لا بيقدم ولا بيأخر عند الإسرائيلي. نعم الجديد عنا، الجديد عنا، نحن الجديد اليوم أو في هذه المرحلة، نحن الجديد بالعالم العربي. الجديد هذا الخطاب العدو الإسرائيلي وللصديق حتى يأخذ علم أنه اليوم في مقاومة في مواجهة إسرائيل تملك إرادة القتال وتملك عقيدة القتال. اليوم في وجهكم من لا يقر لكم إقرار العبيد ولا يفر أمامكم فرار العبيد والأذلاء، من لا يعترف بكم، من قاتلكم وهازمكم، من يعد العدة ليل نهار للقائكم، من لا يخشاكم ولا يخشى أسيادكم ولا يهابكم ولا يخافكم، من يمتلك قدرة بشرية وعسكرية حقيقية فرضت نفسها عليكم وعلى خططكم وتدريباتكم ومناوراتكم وجبهتكم الداخلية وتجهيزاتكم وتسليحاتكم. نعم هذا هو الجديد. جديد أنه إسرائيل بتوقف كلها بهرتزليا وبتعترف أن هناك قوة حقيقية اليوم موجودة برغم من كل هذا الدمار الذي ينتشر في المنطقة، وأن هذه القوة اسمها حزب الله، وتملك إرادة وإيمان وعقيدة وقدرة أن تقف وأن تصمد وأن تقاتل وأن تواجه، وأن تواجه التهديد بالتهديد، وأن تقابل الردع بالردع والصاع بالصاع، وتملك من الحزم والعزم والثقة والإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى ما يمكنها من ذلك. وكل هذا الكلام الفاضي اللي عم تقولوه بهرزيليا لن يقدم ولن يؤخر شيئا. نحن نعرف شعبكم وتعرفون شعبنا، نعرف ناسكم وتعرفون ناسنا، نعرف جنودكم وتعرفون مجاهدينا، ونعرف إمكاناتكم الضخمة وتعرفون إمكاناتنا التي ما إذا أضيفت إلى مجاهدينا وشعبنا وإيماننا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى لن نتوقع من خلال هذا المسار سوى المزيد من الهزائم لكم والانتصار لنا. طيب نكتفي بهالمقدار من هرتزيليا مشان نخلي شوية وقت للوضع الأمني في لبنان اللي هو اليوم أكيد بحث مهم وشاغل اللبنانيين جميعا، وأكيد أصدقائنا وأحبائنا بالمنطقة مهتمين بما يجري في بلدنا. أبدأ من الهجمات الإرهابية الانتحارية الأخيرة التي قام بها جماعة داعش في بلدة القاع واستهدفوا من خلالها القاع وأهلها. ما في شك بأنه هذه الهجمات كانت وهذه العمليات كانت تطورا خطيرا في الآونة الأخيرة وعلى كل صعيد. طبعا نحن مثل كل اللبنانيين أدنا هذه الاعتداءات وهذه الهجمات الإرهابية وعزينا بالشهداء وضمننا مع أهل القاع ومع أهل المنطقة كلها ووقفنا إلى جانبهم، وهذا هو أدنى الواجب الأخلاقي والإنساني والوطني والديني. لكن من الواضح أيضا أن الله سبحانه وتعالى تلطف بالجميع ودفع ما هو أعظم. خليني أبدأ من هون. بكل الأحوال مشان ما نرجع لنقاش بعتقد قطعوه بلبنان بنسبة كبيرة إلا بعض من يكابر، أنه صار واضح عند الكل وثبت الجميع بفعل الوقائع، الوقائع الميدانية مش الادعاءات، أنه لا الاستهداف كان للقاع، لبلدة القاع ولأهل القاع، البلدة البقاعية المسيحية من شان اللي بالعالم العربي يعرفوا عن أي ضيعة عم نحكي بالقاع، أنه لا في استهداف لهذه البلدة ولأهلها. بمعزل عن كل التحليلات اللي ممكن تجي بعدين لماذا استهداف القاع وأهل القاع، لأنه في كتير تحليلات انكتبت وانقالت هلأ ما بدي فوت فيها، لكن بدي فوت فس من زاوية واحدة اللي هي مفيدة للنقاش. أيضا من خلال التحقيقات الأمنية الجارية أعتقد خلال فترة وجيزة سيكتشف البعض من هو المدير والمشغل لهؤلاء الانتحاريين الذي أرسلهم إلى القاع عامدا متعمدا عن سابق إصرار وتصميم. وهذا بيجي وقته بينحكى عنه. وأيضا بالتفصيل المفيد أنه ينقال، نعم كل المعطيات والمعلومات بتقول، ومعلوماتنا نحن، أنه ما إجوا من مخيمات النازحين في مشاريع القاع، ولكن أيضا للتصحيح جاءوا من جرود عرسال. يعني بيقدر واحد يقول جاءوا من داخل سوريا، بس إلى أين؟ يعني إجوا من داخل سوريا نطوا على القاع، ولا إجوا قعدوا بجرود عرسال عند داعش الموجودة هونيك، واللي بيطلع لها أكلها وتموينها وغراضها وقياداتها، بيطلعوا وبينزلوا، وفي قوى سياسية بلبنان بشكل أو بآخر عاملة غطاء سياسي لهذا الوجود المسلح الإرهابي بجرود عرسال، وقعدوا بجرود عرسال وبقوا مدة طويلة بجرود عرسال ينتظرون التوجه للقيام بالمهام المطلوبة منهم. وكان مفترض، كان لازم هذا الشيء يصير بشهر رمضان، لأنه هن بيفهموا الدين غلط وبيعتبروا شهر رمضان هو هذه المناسبة، هذا شهر رحمة، هو عندهم شهر القتل، فزيكم كانوا مستعجلين بده يلحقوا حالهم قبل العيد يقوموا بطقوسهم الدينية، لأنه هن واصلين نحن على محل أمام دين هو دين القتل للقتل، ما في شيء تاني غير القتل. هلا حيرجع له شوي بهذه النقطة. على كل، هذا كله ببين. طيب أنا أمام هذا الوضع الأمني وأمام هذا المستجد بالقاع وأمام النقاشات اللي صارت بالبلد، بدي أذكر ثلاث نقاط باختصار سريع شديد. أولا، البعض وقف مستغربا، قال ليش، لماذا تستهدف القاع وأهل القاع؟ شو ذنبهم؟ شو عملوا؟ شو مغلطين أهل القاع؟ على قاعدة أنه دائما الجماعات المسلحة لما عم تعتدي بلبنان او عم تعمل تفجيرات او سيارات مفخخه، في تبرير لإلهم، انه بالهرميل مفهوم، بالنبي عثمان مفهوم، ببرج البراجنه مفهوم، بالمستشاريه الايرانيه بالسفاره كله مفهوم، انه يا خيي حزب الله طلع على سوريا، هن بيقولوا هيك، قاتل، فهودي عم يعملوا المساكين المظلومين رد فعل، فبيستاهلوا أهل الهرميل وأهل النبي عثمان وأهل الضاحية وأهل ما بعرف وين، لأنه أنتوا بيئة حاضنة لحزب الله الذي ذهب ليقاتل في سوريا، ليقاتل بين هلالين الثوار. طيب لماذا جاء الثوار وفاجأوكم بأنه اعتدوا على القاع وأهل القاع؟ طيب أهل القاع، معلش خلينا نحكي بالشفاف المشبرحي، أهل القاع مو شيعة، على في كان بيت شيعي بالصدفة، يمكن أهل القاع بلدة مسيحية. طيب وأهل القاع ليسوا بيئة حاضنة بشكل أو بآخر لحزب الله الذي يقاتل الثوار بين هلالين في سوريا، وأهل القاع ما بعثوا مقاتلين على سوريا، وبلدية القاع تنتمي سياسيا إلى خط سياسي خصم أو مخالف ويؤيد الثوار في سوريا. طيب ليش اجوا على القاع؟ هلا اكيد في ناس بدهم يقدموا اجوبه بيطلع معهم، يعني مشان يكملوا على الجزء الاول، انه هيدا من شان الضغط، انه المسيحيين يضغطوا على حزب الله لينسحب من سوريا. طيب ماشي، خلينا نستفيد من حادث صار قبل ايام، التفجير الانتحاري الثلاثي في مطار اتاتورك في اسطنبول. هلا انا بدي احكي، يعني نحكي وقائع، شو بدنا بالنظريات وبالشعارات وبالخطابات الحماسيه؟ بهدوء، في ثلاث انتحاريين من داعش، مش انا بقول من داعش، رئيس الحكومه التركيه قال من داعش، وحددوا جنسياتهم وشخصياتهم، هاجموا المطار، مطار اتاتورك في اسطنبول. اسطنبول مدينه مهمه وعظيمه، مدينه سياحيه وعاصمة اقتصادية لتركيا. طيب بالوقت اللي الحكومة بتركيا قالت لي حالها مع الإسرائيلي ومع الروسي وبتعتذر من بوتين وبتتنازل بموضوع غزة لأنه عنده وضع اقتصادي وبده سياحة وبده 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 وبده، يجوا داعش بيضربوه بالمطار. نحن نعرف شو يعني ضرب مطار اسطنبول بالنسبة لتركيا ولإسطنبول، واقتصاديا وسياحيا وإلى آخره. ليش؟ أنا حاب أسأل مش فريقنا، فريقنا معلوم، الفريق اللبناني الآخر، ليش أعمل هلا نياش على مستوى الأمة؟ خلي عم نحكي عن لبنان. جاوبوني، شو بدنا؟ خلوا القاعة شوي على جنب، ليش داعش ضربت مطار اسطنبول؟ يلا جاوبوا اللبنانيين. أنا بلكن شو الجواب، مع العلم أنه تركيا ما هجمت بسوريا على المعارضة وعلى الثوار، ولا حاربتهم، ولا بعتت مقاتلين لتقاتلهم، ولا فتحت معهم معركة لا بالقصير ولا بالقلمون ولا بالزبداني ولا بالشام ولا بحمص ولا لا بحلب، بل بالعكس تتبناهم سياسيا وتحارب النظام في سوريا وتعادي وفتح حدودة لآلاف عشرات آلاف المقاتلين اللي اجوا من العالم، وبعد فتح حدودة والسلاح والذخيرة والمال الخليجي كله بفوت من تركيا، والمستشفيات واللاجئين والنفط تبع داعش تركيا بتشتريه وبتسهل بيعه، كل شيء ممكن تعمله تركيا لداعش عملته، كل شيء. ليش داعش؟ وهي مش أول عملية لداعش بتركيا، حتى لا نفتش بس على اسطنبول، قبلها بأنقرة وقبلها بإسطنبول وقبلها ببعض البلدات الحدودية، والحكومة التركية رسميا قالت داعش مش نحن، وكان في أفراد أتراك من داعش شاركوا بتنفيذ بعض هذه العمليات. ليه؟ طيب بالسياسي مش لازم يعملوا عمليات؟ بالعقل بالمنطق يخي يحط الدين على جنب والأخلاق على جنب، بالعقل وبالمنطق في دولة واقفة معك وعم تقاتل معك وفتحت لك الحدود وعملت لك تسهيلات مالية والبدك إياه بتعمل لك إياه، ليش بتفجر حالك فيها؟ هون خلينا تعرفوا ليه؟ المشكلة في عقيدة داعش اللي هي طبعا عقيدة النصرة، اللي هي عقيدة تنظيم القاعدة، اللي هي نفس عقيدة التكفيريين، يعني ما حدا يقول ها بس داعش غير النصرة، لا، اللي هي نفس العقيدة. بتعرفوا عقيدة مين؟ شوفوا هلا الإعلام السعودي الذي يضج في ضجة هلا بالسعودية، قايم الدنيا وقاعدة. ليه؟ لأنه يوجد شقيقان هني عم بيقولوا عنهم داعشيان، بس ما هني هو شو يعني داعشيان؟ يعني هو دي اجت داعش نظمتهم، ما هو حاملين نفس الفكر، الفكر الوهابي، نفس العقيدة الوهابية اللي بيكفروا مين مكان وكيف مكان ولأبسط الأسباب، ويفتون بقتله إما بوجوب قتله أو بجواز قتله، وبتكسب أجر لما بتقتله ولو كان بيك وإمك. هاي العقيدة بتخلي شقيقين سعوديين بيقتل بيه وبيقتل أمه، هيك هذا الدين، هذا القرآن، هذا شهر رمضان، وبيجي بده يقتل أخوه الصغير هلا بعده مختر الصبي بالمستشفى، وبيهربوا هلا يمكن اعتقلوهم ما بعرف، ما عدت بعد. ليه؟ بيقول لك داعشيان، يعني داعش قالت له طول بيك وامك وخيك، ولا هي الثقافة اللي عم تربوا عليها اجيال بالمملكة العربية السعودية واللي جابتها داعش على العراق وجابتها على سوريا وعم تدرس الآن بالمناطق اللي تحت سيطرة القاعدة وجبهة النصرة وداعش، واخدتوها على أفغانستان وعلى باكستان وعم تاخدوها على بعض المناطق بالعالم اليوم. لتعرفوا ليش القتل بإسطنبول؟ لأنه عند داعش وبعقيدة داعش رجب طيب أردوغان كافر حتى لو عمل حاله خليفة عثماني، حزب العدالة والتنمية كافر حتى لو قال أنا حزب إسلامي، الحكومة التركية والجيش التركي كفار، والشعب التركي كافر لأنه بيشارك بالانتخابات، عن الداعش اللي بيشارك بالانتخابات كافر يجوز قتله. شهر رمضان وجماعة بدهم يجاهدوا بدهم يطلعوا على الجنة، وهذا شعب كافر هلأ عم بيساعدهم ما عم بيساعدهم، لأنه مش واقفين عند التفصيل، هذا تفصيل دنيوي. هاي الثقافة يا جماعة، ما بدنا نفهم هاي الثقافة. طيب هلا جابوا لي الشباب تفاصيل، هلا بالكويت وبالسعودية هذا بده يقتل بيه، هذا بده على الامن تاخذوني قبل ما اقتل بيه وامي، هذا قتل خيه، وهذا هاي نتيجة شو؟ نتيجة هاي الثقافة. بضربكم مثل لتعرفوا مين الكفار عند الوهابية. احد كبار مفتي الوهابية، احد كبار المفتين، ما بدي فوت بالاسماء حتى ما يكون حدا عم بيقولنا لا تعمل مشكله، من قال بدوران الأرض حول الشمس كافر، اللي بيقول إنه الأرض تدور حول الشمس كافر. طيب لهون بسيطة يا أخي، أنا أقول بدوران الأرض حول الشمس، هيك علمونا بالمدارس، هيك ثابت علميا، هيك علماء الفلك، هيك علماء الفيزياء، هيك البشرية اليوم إجماع البشرية تقريبا إنه الأرض تدور حول الشمس، واللي طلعوا على الفضاء واللي شافوا واللي بحثوا، والنظام اليوم الموجود بالأرض كله، الاتصالات والفضائيات كله مبني على هذا. طيب طيب لهون يا أخي أنا أبلان أنك تجي أنت عالم وهابي مفتي معالم شيخهم الكبير والأكبر الأعظم بيقول أنه كافر هذا اللي. طيب كفرتوا العالم كلها، يعني إذا مسلم بيقول محمد رسول الله وبيصوم وبيصلي وبيصلي الليل ويدفع زكاة ويقاتل في سبيل الله، وطلع هيك معه أنه علميا نعم الأرض تدور حول الشمس كافر، طيب يستتاب أو يقتل. هاي تتمت الفتوى، هاي تدرس بهاي فتاوى علماء الوهابية والمفتين تبع الوهابية في السعودية، بالسعودية ما يقول هذا مفتي رسمي. طيب لما بتسقفوا العالم هيك، لما تجيبوا له فتاوى اقتل بيك واقتل أمك إذا كان كذا وإذا كان، وأهون شغلة بدينكم وثقافتكم تسيروا العالم مشركين وتسيروا العالم كفار وتسيروا العالم محاربين وتقتلوهم وتدبحوهم. إذن الخطر أيها الشعب اللبناني بكل طوائفه بكل قواه السياسية، قبل ما تناقشوا بالسياسة ليش إجوا داعش 8 انتحاريين، يعني حبي 8 انتحاريين 8 شباب يبعثوهن على ضيعة، شو كان بدهم يعملوا بأهل القاع لو ما الله دفع وهو الشباب وقفوا واجهوا وكانوا واعيين وتصرفوا أهل القاع بحكمة ومسؤولية، شو كان بده يعمل 8 انتحاريين بأهل القاع؟ هلا ده ما كان بعد في غيرهم بس ما وصلوا أو تراجعوا أو شيء من هذا القبيل، لأنه في بعض المعطيات بهذا السياق. بكل الأحوال شو اللي كان بده يصير؟ الموضوع له علاقة قبل السياسة، له علاقة بهالثقافة، له علاقة بهذا العقل، له علاقة بهذا الفهم. هؤلاء قوم ثقافتهم قتل، دينهم قتل. وين النبي بيقول بالذبح جيناكم؟ هذا نبي رحمة اللي الله بيقول وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، بيقول أنا جيناكم بالذبح. النبي اللي قاتلته قريش وآذت أصحابه وقتلت أصحابه وقتلت سمية وقتلت عمار وعذبوهم وهجروهم وشردوهم ونكدوا عيشتهم، عندما فتح مكة لم ينتقم من أحد ولم يثأر من أحد وقال اذهبوا أنتم الطلقاء، هذا النبي دينه جيناكم بالذبح؟ هذا دينه دين قتل؟ على كل، فالمشكلة هي هاي، هذا السبب الأصلي. يعني على بالسياسة فيك تأخذها مطرح ما بدك وحللوا مثل ما بدكم وخذها واحدكم، هي أول نقطة حبيت أنا أني واقف عندها. النقطة الثانية بهذا السياق انه طيب في ناس طلعوا يقولوا بالبلد انه طيب انتوا رحتوا عملتوا حرب استباقية في سوريا وبالقصير وبالقلمون وبالزبداني وبالسلسلة الشرقية وبدمشق، قلتوا هاي حرب استباقية حتى ما يجوا لعنا، بينما يجوا لعنا اذا حربكم فاشلة. شو المغالطة والتبسيط والجهل، معلش. تعرفوا شو الفارق؟ الفارق انه لولا هذه الحرب الاستباقية، يعني لو هن بعدهم قاعدين ممددين بجهود عرسال وعلى الحدود تبعنا كلها وبعد القصير وبعد القلمون وبعد الزبداني، كنتوا حتلاقوا كل يوم 8 انتحاريين يفوتوا على بلدات لبنانية في البقاع والشمال وفي مختلف انحاء لبنان. كنت بدل السيارة اللي بنقعد ومنفتش عليها كل شهر وشهرين الأجهزة الأمنية، ونحن كنت شفت كل يوم عشرات السيارات تدخل إلى البلدات والمدن والقرى اللبنانية. هذا مش فارق؟ هذا مش نتيجة؟ مش نتيجة؟ يعني اللي تفرق بين أنه والله كل كم شهر عملية انتحارية وكل يوم عدد من العمليات الانتحارية، طيب شوفوا شو اللي عم بيصير بالمنطقة؟ لانه هو الفلتانين ما هو الدافع عندهم، وعندهم عدد كبير من الانتحاريين، وعندهم فلوس وفلوس وكلهم من الخليج، وعندهم سيارات مفخخه، وعندهم الدافع الايماني. ما نبسط ونغالط الناس. لولا الجهد الجبار الذي قام به الجيش اللبناني والاجهزه الامنيه والحرب الاستباقيه تبع المقاومه والجيش اللبناني، كان لبنان في أسوأ حال مع جيران وحوش من هذا النوع اللي بيقتل بيه وامه وخيه وعمه وخاله بهذه الثقافة، اللي بيقتل وبفجر، بيقتل 42 وبيجرح المئات باسطنبول، اللي عم بتساعده وعم تدعمه واللي فاتحته الحدود، ما في شيء بيرده كان عن لبنان. الحرب الاستباقية والجهد الموجود بالسلسلة الشرقية وعلى الحدود مع سوريا من قبل الجيش اللبناني ومن قبل المقاومة هي اللي منعت وتمنع أيضا الجهد اللبناني الداخلي، هو اللي عم يمنع أنه يصير حوادث خطرة بكثافة. النقطة الثالثة هي من هون بدي فوت، أنه نعم ممكن يصير في خرق، ممكن حدا يفوت. بدي أقول بالنقطة الثالثة للبنانيين، ما حدا يوهول عليكم ويقولكم وضع الأمن بلبنان خطير جدا وحينهار الوضع الأمني وفي كارثة أمنية بلبنان. لا، ما في هيك شيء، لا غير صحيح. لبنان الوضع الأمني في داخل لبنان أفضل من أكثر دول العالم الثالث في الحد الأدنى، رغم كل اللي عم بيصير بمنطقتنا. وبرجع بقول بفضل جهود الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية كافة، هلا القوى السياسية الناس عم تتعاون، نحن بنحاول نبذل جهد بإمكاناتنا المتاحة نساعد، هذا كله عم ينشغل. ونفس أنه الأجهزة الأمنية كل مدة ومدة عم تكتشف خلية هون ومجموعة هون وحزام ناسف هون، هذا دليل أنه الأمن ممسوك. نعم في سيطرة أمنية بالبلد، الأمن ممسوك بلبنان، ما في شيء يدعو إلى الهلع أو الخوف، وأنه والله السياحة شو بده يصير فيها والزراعة والاقتصاد والسفر والذهاب والإياب. لا بالعكس، هذا لازم يزيد الثقة. يعني أنا أدعو اللبنانيين وأدعو أيضا كل شعوب المنطقة أن يثقوا بالأمن اللبناني، وأن يثقوا بقدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني والشعب اللبناني الذي يساعد على الأمن وعلى الاستقرار وعلى كشف هذه المجموعات وهذه الخلايا وهذه الشبكات. وإذا أخذنا الأمور بالنسبية لا تقاس بكثير من دول العالم اليوم. هلا بصير خرق بالقاع طبيعي. طب مين بيقول انه في شيء مقفل 100%؟ طيب هاي تركيا دوله كبيره ومهمه وجيش واجهزه امنيه وعضو بالناتو، ولحق على تفجيرات بتركيا وتدعم المعارضه في سوريا، ولحق على تفجيرات بتركيا. طيب هاي فرنسا، هاي بلجيكا، هاي امريكا، هاي روسيا، دول عظمى، دول كبرى، عندها عشرات الأجهزة الأمنية وأقوى الأجهزة الأمنية بالعالم، بضل في إمكانية أنه حدا يتسلل وحدا يفوت وحدا. وحتى موضوع القاع، بتعرفوا لو استكملت الحرب الاستباقية ما كان حتى موضوع القاع صار. يعني هل بقية الجهود بس أنه الجو بالبلد شايفينه أنتوا، يعني كيف بتندار المسائل وكيف بتنقاس وكيف بتنقرأ. لو استكملت العملية العسكرية في هذه الجهود وخلص وصلنا على الحدود وقعد الجيش اللبناني على الحدود وأهل الضيعة فايقين، نعم كان ممكن حتى اللي صار بالأعمى يصير، إضافة لليقظة الموجودة في الداخل اللبناني. أنا أدعو إلى الثقة بالقدرة اللبنانية على ضبط الأمن وعلى السيطرة وعلى الإمساك بالأمن، وما في داعي لا للهلع ولا الخوف ولا الشيء. هلا ممكن حدا يجي يقول طيب أنتوا ليه لغيتوا ليلة القدر من مجمع سيد الشهداء؟ مش معناتها أنه الوضع كتير خطير؟ لا، في فرق. نحن لغينا ليلة القدر من مجمع سيد الشهداء، بس أحيينا ليلة القدر بمئات المساجد المملوءة بالناس واللي كان مأمن لحماية. إذا وضع منهار بتلغي ليلة القدر بكل المساجد، هذا واحد. وحتى في موضوع مجمع سيد الشهداء، لأنه ممكن يكون هو بحد ذاته هدف وفي تجمع كتير كبير والعبء يعني اجوا الاخوان قالوا يا اخي الاجراءات الامنيه اللي بدنا نعملها من ساعه كذا لساعه كذا في عبء كبير على سكان المنطقه، يعني اجراءات فوق العاده بدها تكون. وحتى اليوم موضوع يوم القدس نفس الشيء، كنا بنقدر بكل صراحه نقدر نعمل اجراءات امنيه ونحمي مجمع سيد الشهداء والمراسم، لكن هذا في عبء كبير على سكان المنطقه وعلينا وعلى الناس. طيب ما بنقدر نحيي المناسبه بطريقه ثانيه دون أن نكشف أو نعاود هؤلاء الناس في هذا المكان الذي قد يكون هدفا، لأنه هن عندهم أهداف محددة بدهم يوصلوا لها وبدهم يضربوها. العاقل بيقول ما في مشكلة، أنا بعطل بأجل شو المشكلة، بس هذا مش مؤشر أنه قراءتنا للوضع الأمني اللبناني أنه الوضع الأمن بلبنان أنه منهار، لا أبدا. أنا بقول لكم من موقع المسؤولية الوضع ممسوك، الوضع تحت السيطرة، و الأمور تتابع بشكل حثيث في الليل وفي النهار وبالجدية المطلوبة. نعم مطلوب مثل ما حكينا قبل كم سنة وقت قال أنتوا ورطونا جايين عم تطالبونا باستراتيجية، نعم نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب ونطلع من هاي الزواريب وكل واحد منا لاطي للتاني معك حق، لا منطقك معه حق يا خي، هلا في شهداء وفي ناس وفي ضيعة مهددة، معك حق ولا معي حق، هذا له علاقة بالأسباب. بالنتائج لبنان بحاجة إلى استراتيجية وطنية رسمية لمكافحة الإرهاب، ونجي ساعتها من هذه الزاوية نقارب كل المسائل، وبيحضر البعد الإنساني والبعد الأخلاقي والبعد الوطني والبعد القانوني بموضوع النازحين، بموضوع المخيمات، بموضوع الجرود، بموضوع الحدود. بكل الأحوال أنا حابب أختم هذا المقطع كله بأن أتوجه إلى أهلنا في البقاع الشمالي وخصوصا إلى أهل القاع اللي هني واجهوا هاي المحنة خلال الأيام القليلة الماضية. بحب أقول لهم أنه بالنسبة لنا بحكي عن حزب الله، وفي ضيف معي حركة أمل مع حزب الله وكل أهل المنطقة بالبقاع اللي هم أهلكم وجيرانكم وحدكم، لأقول لكم القاع بالنسبة لنا مثل الهرمل، راس بعلبك مثل بعلبك. هون بس ما مش بس يتاخذ الموضوع طائفة ومذهبي، والفاكي مثل النبي عثمان وعرسال مثل اللبوة، وكل أهلنا بالبقاع هم أهلنا وناسنا ومسؤولية الدولة ومسؤوليتنا كمان، مسؤولية الناس، الناس بتتحملوا مسؤولية حالهم لما الآخرين بيتخلوا عن مسؤوليتهم. نحن أهل، نحن جيران، نحن حالة وحدة ومصيرنا واحد، لن نسمح بأن يتعرض أحد لكم بسوء، لن نسمح بأن يحصل أي عملية تهجير في هذه المنطقة تحت أي عنوان وتحت أي ذريعة وتحت أي سبب على الإطلاق. الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية هن مسؤولين بشكل أساسي، لكن كلنا نحن معاهم خلفهم، وبدون إيانا قدامهم نحن قدامهم، ولكن بعيوننا برموش عيوننا كما كان يقول السيد عباس سنحمي كل المنطقة وكل أهل المنطقة وكل بلدة بلدة وكل بيت بيت وكل حي حي في هذه المنطقة. وهذا الأمر طبعا بالنسبة لنا هو التزامنا الوطني والتزامنا الإنساني والأخلاقي والديني، وهذا ندى خطنا، هاي أمانة إمامنا العظيم والكبير سماحة الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله وإخوانه وأعزائه بخير. لذلك الناس بالمنطقة فوق لازم يكونوا مطمئنين، اللي صار مؤلم ولكن لا يجوز أن يدفع أحد إلى الخوف ولا إلى القلق ولا إلى الهجرة ولا إلى إعادة النظر بوجوده بالمنطقة. المطلوب أن نبقى، أن نثبت، أن نصمد وأن نتعاون، ونحن قادرون، نعم قادرون بكل بساطة أن نلحق الهزيمة بهؤلاء الإرهابيين، وحتى الآن كل معاركنا معهم ألحقت بهم الهزائم وألحقت بهم وطردتهم وأبعدتهم، ونحن قادرون نعم على ذلك، لكن المهم تضامن والتعاون والوحدة الوطنية، وكمان أنه يكون في دولة تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى. لكن تحملت الدولة المسؤولية نحن حدها ومعاها وراها وبدأ إيانا قدامها نحن جاهزين، لكن مثل العادة تماما نحن مش كتير منتاخد والله بالانتقادات وبالشعارات. لما الموضوع بصير موضوع دم الناس وحياة الناس وبقاء الناس ومنع تهجير الناس، نحن جاهزون لأن نتحمل مسؤولية بدون أي تردد وبدون أي تصنيف وبدون أي تمييز. هاي الرسالة اللي حبيت أنا اليوم أيضا وجهها. في نهاية المطاف نحن نأمل إن شاء الله في يوم القدس العالمي بالصبر والثبات والصمود والتضحيات على مستوى كل المنطقة أن تلحق الهزيمة بهذه الموجة التكفيرية الإرهابية، ويستعيد محور المقاومة عافيته، لتعود إسرائيل لتناقش في مؤتمر هرتزليا الجديد في أي عام مقبل خطر الوجود الذي يحيط بها، لأنها وجود غير طبيعي، لأنها جرثومة فساد، لأنها غدة سرطانية، لأنها باطل محض لا مستقبل له في هذه المنطقة. هذا وعد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.